أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ومثله السكر إلا أن يشترط عدالته كوكيل الوكيل والولي. ذكرنا في الجلسة السابقة بأنه لا تبطل الوكالة بالنوم إلا أن يصل إلى حد الإغماء. يقول المصنف: نظير ما ذكرناه في النوم يأتي أيضا في السكر، فإنه لا دليل عندنا على أن السكر موجب لبطلان عقد الوكالة. فمقتضى القاعدة بأنه ما لم يثبت المبطل، نستصحب بقاء نستصحب بقاء عقد الوكالة حتى يثبت المبطل. نعم، إذا أدى السكر إلى الإغماء فإنه يبطل من جهة ماذا؟ من جهة الإغماء. ثم يشير إلى نكتة في المقام، سيأتينا إن شاء الله أنه لا يشترط في الوكيل العدالة، هذا مقتضى القاعدة، ولا دليل على هذا الشرط. نعم، قد يقال كما سيأتي بأنه هذا الشرط ثابت في بعض الموارد، وذكر الماتن وذكر الشارع في المقام موردين. المورد الأول: وكيل الوكيل، بمعنى بأن الشخص إذا وكل شخصا مثلا في بيع الدار أو في استلام الثمن أو استلام المثمن أو ما شاكل ذلك، سيأتي بحث أنه هل يصح للوكيل أن يوكل ثان أو لا يصح له ذلك، لا أقل إذا كانت الوكالة ماذا؟ مطلقة، ولم يشترط الموكل على الوكيل المباشرة، فإن الوكيل يستطيع أن يوكل شخصا آخر، لكن اشترطوا في هذا الشخص الآخر كما سيأتي العدالة. فبناء على شرطية العدالة هنا يقال بأنه السكر لا يخلو إما أن يكون بسبب اختياري تعمدي يوجب الفسق، وإما أن يكون السكر بسبب غير اختياري بسبب عدم الالتفات ولا يوجب الفسق. فإن كان السكر يوجب الفسق كما لو شرب المسكر متعمدا عالما بالموضوع والحكم، هكذا يكون فسق، يعني لابد أن يتنجز، لابد أن يكون عالم بالموضوع أن هذا خمر هذا مسكر مثلا، ويعلم بالحكم أن شرب المسكر حرام فيتنجز عليه التكليف، فتنجز التكليف مشروط كما يقولون بوصول الصغرى ووصول الكبرى، إثبات الصغرى أن هذا خمر وإثبات الكبرى أن كل خمر يحرم شربه، كما ذكر في علم الأصول تنجز التكليف مشروط بوصول الصغرى والكبرى. فإذا تنجز عليه التكليف يكون فاسقا، وحينئذ إذا كان فاسقا فلا يصح له فلا يصح أن يوكل، فلا يمكنه أن يوكل هذا الشخص الفاسق. كذلك أيضا في وكيل الولي، الولي يصح له أن يتصرف في بعض الموارد في النكاح، التصرف في أموال الصبي كما هو واضح. إذا أراد الولي أن يوكل شخصا فيما هو شأن للمولى عليه، فيما هو ماذا؟ فيما هو من شؤون الصبي مثلا، فهل يستطيع الولي أن يوكل أي شخص أو لا بد من شرطية العدالة؟ قالوا: لا بد للولي أن يوكل عادلا، لأن غير العادل غير مأمون على مال الصبي، غير العادل لا يؤمن عليه من مال الصبي، فيشتري، ولا يصح للولي أن يتصرف فيما هو شأن من شؤون الصبي إلا بلحاظ عدم المفسدة وإن لم نشترط المصلحة. وتوكيل الفاسق فيه مفسدتون، ولهذا قالوا بأنه بالنسبة إلى وكيل الولي لا بد أن يكون هذا الوكيل ماذا؟ عادلا. فيأتي البحث أيضا أنه إذا تنجز التكليف على شخصين ولم يتوب ولم يثبت التوبة يعني، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا يجوز توكيله. ذكر أيضا الماتن في المسالك وكيل الوقف العام، عندهم كلام أيضا في الوقف العام، إذا كان الوقف عاما ليس وقفا خاصا وجعل وكيل على الوقف العام، قالوا هناك في محله يشترط على عدالته. وهذا يبحث في وين؟ يبحث في شراط، ماذا؟ في شراط المتعاقدين. قال ومثله السك، مثل النوم السك. وش يعني مثله؟ يعني لا يبطل ولو تطاول ما لم يؤدي إلى الإغماء، إلا أن يشترط عدالته كوكيل الوكيل ووكيل الولي. واضح؟ لا لا، وكيل الولي في الوكالة، احنا بحثنا في الوكالة مو في الولاء، في الولاية بحثنا في الولي. الولي لا يشترط عدالته في الوكيل، وكيل الوكيل ووكيل الولي. الولي عطف على الوكيل، يعني وكيل الوكيل ووكيل الولي، كلامنا كله في الوكيل لا في الله في الولي. قال هذا تمام الكلام في جملة اعتراضية، احنا نتكلم عن مبطلات من باب ماذا؟ من باب جملة اعتراضية ذكر عدم المبطلات. نرجع إلى المبطلات. المبطل الخامس الأخير الذي ذكره الماتم، وهو ماذا؟ وهو فعل الموكل ما تعلقت به الوكالة. لو فرضنا بأن المالك قال لزيد وكلتك في بيع العبد، فمتعلق الوكالة هو بيع العبد، قام المالك والمولى ببيع العبد إلى شخص آخر، فحينئذ متعلق الوكالة وهو بيع هذا العبد قد بطل، لأن المالك والمولى قام بنقل هذا العبد إلى من؟ إلى ملك شخص آخر. فإذا فعل متعلق الوكالة تبطل الوكالة. واضح؟ ويعبرون في محله بأن عندما يقوم المالك وعندما يقوم المولى ببيع العبد في هناك مدلولان، مدلول مطابقي ومدلول التزامي. المدلول المطابقي هو البيع الذي صدر من المولى على العبد الذي يوجب انتقال هذا العبد إلى من؟ إلى إلى المشتري. وعندنا مدلول التزامي، وهو ماذا؟ هو فسخ الوكالة بنفس البيع، يوجب فسخ الوكالة. فكأنه يقول فسخت عقد الوكالة. ولهذا فسخ عقد الوكالة مدلول التزامي لفعل من؟ لفعل المولى. ولهذا قال وتبطل بفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة. خب، كما لو وكله في بيع عبد ثم قام المالك ثم قام الموكل ببيع العبد، فتنفسخ عقد الوكالة. خب، يقول يوجد عندنا مبطل آخر في حكم هذا المبطل. هذا المبطل ماذا قلنا فيه؟ أن الموكل فعل نفس ما تعلقت به الوكالة. تعلقت الوكالة بالبيع، قام بالبيع. تعلقت الوكالة بالعتق، قام بالعتق. واضح؟ عندنا شيء في حكم هذا الشيء، وهو أن يقوم الموكل بفعل شيء يتنافى مع ما وقع عليه الوكالة، يتنافى مع ماذا؟ مع متعلق الوكالة. لا أنه يقوم بفعل متعلق الوكالة، يقوم بشيء يتنافى ولا يمكن أن يجتمع مع ماذا؟ مع بقاء عقد الوكالة. كما في مثالنا، لو قام الموكل وقال للوكيل وكلتك في بيع العبد، وجاء المولى ولم يبيع العبد، ماذا فعل؟ عتق العبد، أخرجه من العبودية إلى الحر للحرية. فهذا الفعل الذي صدر من المولى من المالك فعل ليس هو فعل متعلق الوكالة، لأن متعلق الوكالة هو البيع، إنما فعل ماذا؟ شيئا يتنافى مع بقاء عقد الوكالة، لأنه عتقه فصار حرا، والحر لا يباع. واضح؟ والحر لا يباع. مثلا مثال آخر في هذا المثال، لو وهب العبد، أي فعل يتنافى مع بقاء عقد الوكالة، لو وهب العبد انتقل العبد من ملك الموكل إلى ملك شخص آخر، فتبطل عقد الوكالة. نعم. لا لا، المالك نفسه، مالك تصرف. نعم، المالك نفسه، المالك قام ووهب عبده، المالك نفسه قام واعتق عبده. يقول وفي حكمه، وفي حكم هذا المبطل، وفي حكم فعل الموكل ما تعلقت به الوكالة، فعله يعني فعل الموكل ما ينافيها ما ينافي الوكالة كعتقه. واضح؟ هناك مبطل آخر. لا لا، وفي حكم هذا المبطل وفي حكم فعل الموكل ما تعلقت به الوكالة. نعم موكل، لا عن فعل الموكل، كان موكل يقول وتبطل بفعل الموكل، فعل الموكل هو الذي يوجب الإبطال. وفي حكم فعل الموكل ما تعلقت به الوكالة، فعله يعني فعل الموكل ما ينافي الوكالة كعتقه. واضح؟ كما لو قام الموكل بعتق العبد. خب، هناك هناك أيضا ماذا، مبطل سادس، ما ذكر الماتن ذكر في الشرائع.
يعني شيخنا الآن لو ضاع العبد هذا الموكل، طب نفس الوكالة تبقى في بيعه لغير هذا الشخص؟
لا خلاص، خرج عن ملكه. إذا خرج عن ملكه تبطل وكالته، لأنه ليس له التصرف على ذلك، لأنه صار هذا العبد ملكا لشخص، ملكا لغيره، ملكا لشخص آخر. فحينئذ لا ولاية له على التصرف، وإذا كانت له ليس له ولاية تبطل الوكالة. تبطل الوكالة، لكن هذا لو تصرف الوكيل يكون فضولي.
لو باع العبد مثلا،
من هو باع الوكيل؟
الموكل، ثم استرجعه.
نعم، تصرف فضولي يصير.
لا الموكل.
نعم.
باع العبد.
نعم.
ثم استرجع العبد. أوقع عقد الوكالة.
من هو اللي أوقع؟ الوكيل.
الموكل أوقع عقد الوكالة قبل بيع العبد.
نعم.
ثم باعه الموكل. ثم استرجعه بخيار
فضولي. فضولي.
فحين ذلك هل بمجرد البيع؟
لا، يأتي بحث بأنه لا، أنه هذا انكشف أنه باعه فضولا. وتأتي مسألة أنه من باع ثم ملك. واضح؟ أنت فرض مسألتك بأنه ماذا؟ بأن الموكل قام ببيع العبد، بطل عقد الوكالة، صحيح؟ ثم قام واسترجع العبد. هما يقولون بأن الوكيل صدر منه شيء لو ما صدر منه شيء. الوكيل صدر منه شيء. خب إذا ما صدر شيء، خب ما في إشكال، تبطل عقد الوكالة، يحتاج إلى استئناف عقد جديد، لأنه
بمجرد
تبطل الوكالة. نعم، يحتاج إلى استئناف عقد جديد، مثل الموت، مثل الجنون، مثل الإغماء، يحتاج إلى عقد جديد.
يعني مو أنه راجع الاستحالة العقلية مثلا أنه علم تعلق
الوكالة. لا نعم، يعني مجرد أنه يبيعه بطل عقد الوكالة. لو استرجع، هل يسترجع عقد الوكالة؟ يقول لا، ماكو دليل على استرجاعها، يحتاج إلى عقد، يحتاج إلى عقد جديد. واضح؟ هذا بخلاف الموت والجنون على قولين، كما قلنا الجنون لو أفاق يرجع لما ترجع، ترجع على قولين خلافا لمعروف بينهم، لكن ترجع على قول في المسألة. خب، هناك أيضا مبطل آخر ذكره في الشرائع، بأنه لو تلفت متعلق الوكالة، لو تلف متعلق الوكالة تلفا حقيقيا، مثلا لو قال الموكل لشخصين وكلتك في شراء الدار بهذه الدنانير، واضح، فعين له دنانير خاصة والدنانير تلفت، ففي هذه الحالة يبطل عقد الوكالة، لأن متعلق الوكالة تلفا حقيقيا. هذا هنا الذي ذكره الماتن، لو فعل الموكل ما تعلقت به الوكالة، هي سوى تلف، شنو تلف؟ حكمي. واضح؟ قلنا أنه عندنا تلف حقيقي وتلف حكمي. التلف الحقيقي تلف العين، انعدامها وفناؤها، كما لو أكل، كما لو ماذا، كما لو وكله في بيع ماذا، في بيع الأرز، قام وأكل الأرز، هي تلف شنو بعد؟ تلف حقيقي. وعندنا تلف حكمي، والمراد من التلف الحكمي هو انتقال العين بعقد لازم إلى شخص آخر، كما لو مثلا وكله في أن يبيع ماذا، في أن يبيع الأرز، قام الموكل ووهب الأرز بهبة لازمة إلى شخص آخر، فيقال أن الأرز تلف تلفا حكميا. واضح؟ هذا تمام الكلام في مبطلات الوكالة. الآن المطلب الآتي مطلب سهل، فقط نشير إلى قاعدة ونطبق، ما يحتاج إلى وقفة زائدة. عقد الوكالة، متعلق عقد الوكالة، تارة يكون معينا وتارة يكون مطلقا. فمثلا تارة يقول الموكل للوكيل وكلتك في بيع الدار بثمن المثل أو بـ100 دينار أو بـ500 دينار، يحدد له وفي هذه الحالة لا إشكال ولا شبهة أنه يجب على الوكيل أن ينفذ متعلق الوكالة، لا يزيد ولا ينقص. سيادة ستأتي بعد ذلك. لكن لو فعل متعلق الوكالة سواء كان الثمن أقل من ثمن المثل أكثر من ثمن المثل ماذا، فإنه هذا فهن هذا التصرف تصرف صحيح. لكن الكلام لو أطلق قال الموكل للوكيل وكلتك في بيع الدار ولم يحدد له الثمن، ففي هذه الحالة هل يصح للوكيل أن يتصرف ببيع الدار كيفما اتفق حتى وإن كان أقل من ثمن المثل مثلا أو لا؟ قد يقال بدوا أنه الوكالة مطلقة، وحيث أن هناك إطلاق في عقد الوكالة فبمقتضى الإطلاق حيث لم يعين له الثمن يستطيع أن يتصرف كيفما شاء الوكيل، إلا أن هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه وإن كان يوجد عندنا إطلاق على مستوى اللفظ إلا أنه يوجد عندنا انصراف إلى ثمن المثل، بمعنى أنه لا يصح للوكيل أن يتصرف في البيع بأقل من ثمن المثل، لأن هذا ليس في مصلحة من مصلحة الموكل بل في مفسدته، ولا بد للوكيل أن يراعي مصلحة الموكل. إذن الفكرة الأساسية بأنه مراعاة الوكيل لمصلحة الموكل، وبناء على ذلك نقول حتى في بعض الحالات لا يصح له أن يبيع بثمن المثل، كما لو عرض السلعة للبيع وجاءك مشتريان شخصان يريدان أن يشتريا ماذا هذه السلعة، شخص بذل ثمن المثل وشخص بذل أزيد من ثمن المثل، ذكروا مراعاة لمصلحة الموكل لا يصح له أن يبيع بثمن المثل لوجود الباذل الأزياد، واضح؟ بل نتبقى أكثر، لو قام وباع السلعة بخيار قال مثلا بعتك، الوكيل يقول للمشتري بعتك هذا الأرز أو هذا الكتاب بثمن مقداره 100 دينار وهو ثمن المثل مثلا، على أن لي خيار الفسخ لمدة كم شهر، جعل خيارا ماذا، جعل خيارا في العقد، ثم بعد في نصف الشهر في أثناء الخيار في نصف الشهر جاء مشتر وبذل ثمنا أكثر، في هذه الحالة يجب على الوكيل أن يعمل الخيار ويفسخ عقد البيع ويسترجع السلعة ويقوم ببيعها إلى شخص ماذا، إلى المشتري الجديد، واضح؟ إذن كل النقطة في هذا المطلب كله مراعاة مصلحة من؟ مراعاة مصلحة الموكل، وأن إطلاق العقد ينصرف إلى البيع بثمن المثل، ولهذا قال
مراعاة الآن عند الموكل هي موجودة في حقيقة العقد الوكالة، أنه اشترط في الوكالة أن يكون مراعاة
لا مراعاة للمصلحة بسبب الانصراف، لأنه الشخص عندما يوكل شخصان في ماذا، في بيع شيئين في التصرف بشيء، وإن لم يشترط عليه مراعاة مصلحته إلا أن هذا أمر ارتكازي موجود بين كل عاقلين، أن كل عاقل كالعقلاء بمعنى عقلاء، إذا أنا تصرف عقلائي فهل العاقل يقول تصرف في خلاف في مفسدتي؟ أكيد التصرف في المصلحة هذا شيء موجود بلحظ ماذا، بلحظ أنه شرط ارتكازي ماذا مخزون في وين، في ذهن المتعاقدين، حتى أنه لو سألنا المتعاقد هل تقبل أن يبيع بخلاف مصلحتي، يقول لا أقبل، وهذا يعني وصل الشرط بين الوضوح بمكان بحيث لا يحتاج إلى التصريح به، فيكون بمثابة الشرط الارتكازي، واضح؟
هل هناك فرق بين عدم المفسدة والمصلحة؟
نعم، بل في فرق مثل
نعم.
مثل ولي.
الولي.
والشرط الارتكازي هو مراعاة المصلحة.
مو عدم المفسدة.
لا مراعاة المصلحة، لا عدم المفسدة، لأن ما هو موجود في ذهن المرتكز العقلائي بأنه هذا أنه راعي مصلحتي. فلو سألت أنت لو الآن قال الوكيل للموكل يوجد عندي شخصان أرادا أن يشتريا السلعة، أحدهما سيبذل 100 دينار والآخر سيبذل 50 دينار، وكان 50 دينار بقيمة ثمن المثل، فلو باعه بالـ50 ما صار مفسدة صحيح، لكن بلحاظ العقلاء ما يقول له اشتر روح بيع بمال روح 100 دينار، واضح؟ هل أحد يرضى بأن لا يدخل في كيسه المقدار الزائد؟ هذا لو رضى بذلك لكان سفيها فيحجر عليه في التصرفات، واضح؟
لا ما نصرف من الوجوه على الجواز هناك حكم الواضحة والتكليفية
لا حكم الحكم التكليفي يجب عليه المراعاة. فلو لم يترتب لازمه أيضا حكم وضعي، لكن إذا قيل أنه في هذا المقام يجب أو لا يجب، يعني عندنا حكمان ظاهر، أولا بالمدلول المطابقي عندنا حكم تكليفي يجب عليه المراعاة ولا يصح له أن يتصرف في مال الغير بغير ماذا؟ بغير إذن صار، لأنه في شرط ارتكازي، فيكون التصرف بغير إذن. يترتب على ذلك فساد المعاملة. ليش يترتب على فساد المعاملة أو يترتب على الفضولية؟ لأنه لا ولاية له على التصرف، صحيح، ببركة الشرط الارتكازي لا ولاية للوكيل على التصرف، وإذا انتفت الولاية على التصرف فحين وصلتنا على التصرف يكون هذا التصرف تصرف فضولي. والمراد من البطلان هنا يعني التصرف أن يكون مثل ما ذكرنا في أبواب كثيرة، ليس البطلان يعني مطلام الرأس، بل التوقف على الإجازة. واضح. ولهذا قال وإطلاق الوكالة في البيع وكذلك في الإجارة، لكن البيع من باب المثال، في الإجارة بأجرة المثال هذا نفسه. وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن البذل ببركة ماذا؟ ببركة الشرط الارتكازي وهو قيام التعارف في مراعاة مصلحة الموكل. يقول نعم، يقول هذا الشرط الارتكازي قد يتسامح في مقدار قليل لا يعتد به العقلاء، مثلا كان ثمن المثل مثلا كم؟ 1000 مثلا و100 فلس مثلا، قام باعه بألف، 100 فلس من يجيبها؟ يقول بعتك بألف. في هذه الحالة هل العقلاء يأبون عن هذه المعاملة؟ يأبون؟ لا يأبون، لأن الذي قد فات مقدار قليل جدا، قد تكون لا مالية له هذا المقدار القليل، لا مالية له، فلا يتنافى مع مراعاة مصلحة هذا الموكل. يقول إلا بنقصان عن ثمن المثل يتسامح بمثله عادة. والتسامح ناشئ من ماذا؟ من قلة القيمة، قد تكون لا مالية له، كدرهم في 100، وإلا مع وجود باذل لأزياد. يقول قد يكون في بعض الأحيان قد أصلا ما يصح له أن يبيع بثمن المثل، كل النكتة مراعاة مصلحة الموكل. وإلا مع وجود باذل لأزياد من ثمن المثل فلا يجوز الاقتصار عليه، لأنه لو فعل لكان تصرف متنافي مع ماذا؟ مع الشرط الارتكازي، ولا ولاية له على هذا التصرف. فيترتب على ذلك أنه لو تصرف يكون تصرف بلا ولاية، فيكون هذا عقدا، فيأتي الخلاف يعني أن التصرف بلا ولاية هل يوجب البطلان؟ عقد الفضول هل هو باطل من رأس أو يتوقف على الإجازة؟ عند الشهيد الأول والثاني يتوقف على الإجازة. يقول فلا يجوز الاقتصار على ثمن المثل، يقول حتى، يقول يجيبك فرد خفي، حتى لو باع بخيار لنفسه. قام الوكيل وباع ماذا؟ صار بعد طرف في العقد، فماذا فقال؟ فقال المشتري بعتك السلعة بشرط أن يكون لي خيار الفاسخ لمدة كام؟ لمدة شهر مثلا، فاشترط الخيار لنفسه لأنه صار طرف في العقد. يقول حتى لو باع بخيار، لو باع الوكيل بخيار لنفسه فوجد، قد تقول كيف يجعل خيار لنفسه مع أنه مالك؟ نقول موضوع الخيار ليس الملك بل ولاية التصرف، كل من له الولاية على التصرف يستطيع أن يجعل له الخيار، والوكيل له ولاية على التصرف يستطيع أن يجعل الخيار وإن لم يكن مالكا. حتى لو باع بخيار لنفسه فوجد في مدة الخيار باذلا للزيادة وجب عليه الفسخ. ها، يقول وجب عليه الفسخ إن تناولت وكالته له. لماذا؟ للفسخ أو للبيع الخياري، لأنه هذا البيع يحتاج إلى تنصيص. خب قال ما ذكره عندما يقول له وكلتك في البيع، فإنه ينصرف بأن البيع يكون بيعا لا لازم، أما أنه له ولاية على جعل الخيار أيضا في العقد يحتاج إلى شيء زائد، لأن جعل الخيار أمر زائد على أصل البيع، فحينئذ إنما يصح للوكيل أن يبيع بيعا خياريا أو أن يفسخ ماذا؟ العقد بالبيع الخياري، يحتاج إلى كل إلى تنصيص وأمور زائدة لابد أن يبينها الموكل للوكيل، وإلا لو لم يبين ذلك فمقتضى عقد الوكالة أن يبيع البيع ماذا؟ بيعا غير خياري، لأن الخيار بيع الخيار يحتاج إلى مؤنة زائدة في مقام الإثبات، فلا بد للموكل أن يبين ماذا؟ يبين أنه يقبل بالبيع الخياري.
شرط الخيار في
كيف في نشاط
يبطل فقط خصوص الشرط.
ما واضح السؤال، وش ما فهم وش قصدك؟ يعني الآن الموكل قال للوكيل وكلتك في البيع الخياري.
لا، وكله في البيع.
نعم.
بلا تقييد.
نعم بلا تقييد.
ينصرف إلى البيع اللازم.
نعم.
ما هذا الوكيل
ليس له ولاية على التصرف، نفس الشيء، فيكون فضولي. يعني لو باعه بيعا خياريا.
باعه بيعا خياريا.
نعم، هذا البيع الخياري سنخ بيعا لا ولاية له على التصرف فيه. فحينئذ إذا فصدر من من الوكيل شيئا لا ولاية له عليه، فيكون هذا فضولي.
وأنه يكون بيع.
لا مو بعد، وش ذنب المشتري؟ مو بلازم العقد الذي أنشاه ما وقع في الخارج وأنشاه مع المشتري هو البيع بالخيار، ولم يشئ بيعا بدون خيار، واضح؟ فحينئذ ما أنشأه لا ولاية له عليه. وعندنا قاعدة تقول كل شيء يصدر من شخص لا ولاية عليه فإن هذا الشيء يبطل، واضح؟ ولا معنى للقول بأن الخيار يبطل والبيع يبقى. وش ذنب المشتري؟ هو ما أنشئ بيعا خياريا، وإلا لو قلنا كذلك لازم وش يقولون؟ لازم أنه ماذا؟ أنه ما وقع لم يصدر وما صدر لم يقع. يعني لو قلنا بأنه الذي سيقع هو البيع اللازم مو البيع الخياري، يلزم أنه ما وقع ماذا؟ أنه ما أنشئ لم يقع، وما وقع لم ينشأ، واضح؟ يقول إن تناولت وكالته له إلى البيع الخياري، يقول إلا أن يعين له قدرا، واضح؟ عين له قدر كم؟ 100 دينار، 500 دينار، ما لنا علاقة الآن، ثمن مثل أكثر أقل في النتيجة عين. إذا عين أنا ماذا مع التعيين؟ إذا كان عندنا إطلاق فمقتضى الإطلاق أنه عندنا شرط ارتكازي، إذا عين بعد خلاص لا معنى لوجود الشرط الارتكازي مع التعيين. يقول إلا أن يعين له قدرا فلا يجب تحصيل الزائد. شوف عبارة لطيفة، هل إحنا محل خلاف؟ وإن بذل الزائد، وقع كلام بينهم. إذا عين له قدرا وجاء شخص وبذل الزائد في هذه الحالة، هل يجب عليه أن ينفذ عقد متعلق عقد الوكالة وهو أن يبيع بالأقل، ولا يجوز له أن يبيع بالأزيد وإن بذل له الزائد، أو لا، أو أنه غايته أنه لا يجب عليه فبافي ببركة التعيين، وأنه يجب أنه ماذا يعني يجب أن يبيع بالأقل، لا أنه لا يجب عليه أن يبيع بالأزيد. واضح مطلب؟ في محل خلاف. بعض الفقهاء يقولون بأنه لا يجوز أصلا له أن يخالف ما عينه من؟ ما عينه ماذا؟ الموكل. نعم، ولو بالأزيد. ففي هذه الحالة يجب عليه أن ينفذ متعلق الوكالة، نفس الآلة، قال لك بالمئة لعله تعلقت مصلحته أن يبيع به، بما يريد يبيع بالزائد، لا يريد أن يرفع السعر للمؤمنين، حتى وإن بذل له الزائد. في هذه الحالة ذهب بعض وجمع أنه لا يجوز له أن يبيع بالزائد، لأنه لا يجب، لا يجوز. أما الشهيد الثاني لا، يقول إذا عين له مقدار غاية ما يفيده التعيين أنه لا يجب عليه أن ماذا؟ أن يبيع بالزائد، لكن لو باع لا إشكال في ذلك، لأن النكتة أنه له أن يراعي مصلحة من؟ الموكل، له أن يراعي مصلحة الموكل، لأنه يحرم عليه أن يراعي مصلحة الموكل إن عيان، لا، في النتيجة يجوز له ذلك. ففائدة التعيين نفي الوجوب، لا ماذا؟ لا إثبات التحريم. ولهذا شو عبارة قال؟ عبارة يقول إلا أن يعين له قدرا، يقول فلا يجب، مو أنه يحرم تحصيل الزائد بدعوى أنه خالف متعلق الوكالة، لا يجب، فلا يجب تحصيل الزائد وإن بذل له الزائد. يقول وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالان، لأن الأجل ضرب الأجل يحتاج إلى مؤنة زائدة في مقام الإثبات، فلا بد من بيانها. فمقتضى إطلاق عقد الوكالة هو البيع حال، لأن البيع المؤجل في مؤنة زائدة تحتاج إلى ماذا؟ بيان. وحيث لم يبين ذلك فحينئذ نقتصر على ماذا؟ على مقتضى له، مقتضى له هو البيع الحال. يقول حالا فلا يجوز أن يبيع بالمؤجل مطلقا. شو مطلقا؟ سواء كان البيع المؤجل ثمنه أزيد من ثمن المثل أو لا. واضح؟ خب هنا أيضا محل خلاف، هنا محل خلاف. بعضهم قال النكتة مراعاة مصلحة من الموكل. فلو جاءه شخصان أو هو أعرض السلعة للبيع، الشخص الأول قال أنا أشتري منك سلعة حالا بمئة دينار، الثاني قال أشتري منك السلعة مؤجل بماذا؟ أسبوع لمدة ألف دينار، هاي أسبوع ده بخليه يدفع ألف دينار. في هذه الحالة ذهب بعض وجمعون إلى أنه يجب عليه أن يراعي مصلحة الموكل، لأن أطلاق ما قال بيعه حالا نص عليه عيان، إنما أطلاق العقل يقتضي الحالية. فكما أن إطلاق العقل يقتضي ثمن المثل، وقلت لا بد من مراعاة مصلحة الموكل، كذلك أيضا إطلاق العقل يقتضي الحالية، لكن يجب أيضا أن نراعي مصلحة الموكل. فحينئذ في مثل هذا الفرض المزبور فإنه مو بس لا يجب عليه أن يبيع، بماذا؟ أن يبيع مؤجلا، كما ذهب جمع من الأعلام. يقول وإن بذل حالا فلا يجوز بالمؤجل مطلقا. خب قال بنقد البلد، واضح لأنه مقتضى عقد الوكالة أنه ينصرف إلى شنو؟ إلى نقد البلد. فيجي البحث، النقد واحد انتهى البحث، نقدان يروح للغالب، متساويان تخير، لا في شيء. يقول بنقد البلد، فإن اتحد نقد البلد دينار البحريني تعين، وإن تعدد الدولار والدينار العراقي، دينار ودولار عراقي تعدد، لكن أكثر شيء شو يستعملون؟ دينار العراقي مثلا، فحينئذ الأغلب هو الدينار العراقي، فيكون هذه الغلبة موجبة للانصراف. واضح؟ لكن هالغلبة هي سؤال لكم راجعوا الأصول، هذه غلبة هل توجب انصراف؟ هي غلبة لكثرة وجود قد يقال، والغلبة لكثرة الوجود الخارجي لا توجب الانصراف كما ذكر في علم الأصول. صحيح؟ خدتون انصراف؟ مناشئ الانصراف؟ كم منشأ الانصراف؟ عندنا الانصراف قد تارة يكون بسبب كثرة الوجود الخارجي، وتارة يكون الانصراف بسبب كثرة الاستعمال، وعندنا انصراف بمناسبات الحكم والموضوع. الانصراف الحجة ما هو؟ الانصراف بمناسبات الحكم والموضوع، والانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال. أما الانصراف الناشئ من غلبة الوجود الخارجي فلا يوجب الآن الانصراف. مثلا لو قلت أكرم العلماء وكان أكثر اللي في الخارج علماء الرياضيات، هل يوجب الانصراف إلى خصوص علماء الرياضيات؟ فنقول أكرم العلماء، هذا وإن كان عام لكن ينصرف إلى ماذا؟ إلى ما هو غالب الوجود وهو علماء الرياضيات. قالوا في محل في علم الأصول أن الإطلاق واللفظ لا ينصرف إلى وين؟ إلى كثرة الوجود الخارجي. فهنا سؤال لكم، كيف يقول المصنف وإن تعدد باع بالأغلب؟ هل هذا من باب الانصراف بسبب كثرة الوجود أو من باب آخر؟ تأملوا السؤال.
لو كان هذا الأغلب عدم الأغلب، استعمال عدم الأغلب فيه مصلحة
يأتي الخلاف أن هذا إطلاق، فكما قلنا أن الإطلاق يقتضي الحال، يقتضي أيضا الإطلاق بنقد البلد إن اتحد أو يقتضي بالأغلب، فيأتي البحث مع وجود الانصراف كأنه عين، فهل يجب مراعاة مصلحة الموكل أيضا أو لا؟ فيأتي الخلاف. ظاهرهم بأنه حتى وإن كان في مصلحة الميت، وإن كان في مصلحة الموكل ففي هذه الحالة لا يجب عليه أن يراعي مصلحة الموكل، مثل الحالية يأتي البعض. الظاهر عبارة الشهيد أنه إذا كان حال لا يجوز بالمؤجل، الظاهر حتى إذا كان نقل بالغالب لا يجوز. واضح؟ ولهذا هنا سجل إشكال، بعضهم سجل إشكال على الماتن، لأنه وش الفرق بين الحالية فإنه لا يجوز وبين مسألة ماذا التعيين فيجوز، مع أن كلاهما فيه انصراف. هذا مسجل هذا الإشكال عليهم، والمعروف بينهم إما مبناك واحد، إما أن تقول مراعاة مصلحة الموكل في جميع المسألة، وإما أن تقول بانصراف لا بد أن يقتصر عليه في جميع المسألة. على أي حال يقول فإن تساوت النقود، تساوت النقود شنو يعني؟ يعني دولار ودينار وكل منهما في أغلب، باع بالأنفع للموكل. واضح؟ ففي هذه الحالة هنا يراعي الأنفع، هناك ما قال يراعي الأنفع، إذا تساوت بالأغلب. ولهذا في هي مسألة سيئة للشهيد الثاني في أبواب الفقه، بس في حتى في البيع، وهناك أيضا نوقش قال حتى لو كان أغلب، الصحيح أن يراعي مصلحة من؟ الموكل. قال فإن تساوت النقود باع بالأنفع للموكل. خب فإن استوت نفعا يصير تأخير عقلي بعد، يعني ما في غلبة، ما في ترجيح بالغلبة ولا ترجيح بالأنفعية، فيكون كلا النقدين متساويان من كل جهتين. فإذا كان النقدان متساويان من كل جهتين فيصير تأخير عقلي، لأنه ترجيح أحدهما ليس له مزية. يقول فإن استوت نفعا تخير. يقول الذي ذكرناه في البيع ليس من باب الخصوصية، بل يأتي هذا البحث أيضا في الشراء، ما في شيء. قال وكذا التوكيل في الشراء يقتضي بثمن المثل. وكلتك في الشراء، خب يعني تشتري بالثمن، ماذا؟ بالثمن المثل. الحال ماذا؟ والغالب، ثمن الغالب. يقول بثمن يقتضيه بثمن المثل حالا بنقل البلد. يقول ولو خالف، هي سؤالكم جاوب يجيب عليه الشهيد وانا جاوبته قبل ما ذكر. يقول ولو خالف ما اقتضاه الاطلاق او التنصيص ففضولي، واضح؟ فيكون عقد الوكالة عقد فضولي. هاي مبني على شنو؟ مبني على بحث تقدم عندنا سابقا ان الفضولي، وقع كلام بينهم في وين؟ في ان عقد الفضولي هل هو سيال في جميع العقود أو أنه ثابت في العقود اللازمة فقط، أو ثابت في العقود اللازمة، أو ثابت في خصوص النكاح. ذكرون البحث في باب النكاح، ذكرنا هذا البحث في كتاب النكاح، لأن الروايات وردت في الفضولية في النكاح، وإذا كان في البيع مثلا فقد يقال الفضولية على خلاف القاعدة، فيقتصر فيها على مورد النص، ومورد النص في الفضولية النكاح والبيع. أما في غيره من العقود فلم يأتينا دليل خاص، وحيث أن الفضولية على خلاف القاعدة فيقتصر فيها على القدر المتيقن وهو البيع والنكاح، لأن الروايات واردة في هاتين المعاملتين. وإذا أردنا أن نعمم، عندنا شنفقها شوي، أردنا أن نعمم العقود اللازمة، لأنه ماذا؟ لأن البيع والنكاح كلاهما عقد لازم، فبشمتنا الفقاهتية نعممها للعقد اللازم. ما عندنا شمة قوية نعممها لكل عقد، وإذا جاء شخص شمته قوية كما هو أكثر المحققين يعممونها إلى مطلق العقود سواء كانت لازمة أو جائزة. عقد الله الوكالة عقد جائز. الوكيل
بيع
الإجراء. لا مو لا ما صادر من.
ما هو.
نعم بلي نفس عقد البيع، نفس عقد البيع أيضا فضولي صحيح. خب في بحث عندهم هل الوكالة، هل عندنا شيء اسمه وكالة فضولية؟ هو ما يتعرض هنا بقى. البيع فضولي صح، والشراء هو فضولي، الهبة قد تكون فضولية لأنه وكله في البيع، فهذا البيع يكون فضوليا. عندهم كلام أن الوكالة هل يمكن أن تكون فضولية أو لا؟ هذا إذا تعرض له بعد ذلك نتعرض إليه. هل يتصور الفضولية في عقد الوكالة أو لا؟ واضح؟ نعم
متعلق الفضولية.
يعني مثلا الآن أنا جالس في البيت، ما حد وكلني، جاري لم يوكلني في بيع الدار، قمت أنا ماذا وقلت؟ أنا وكيل في بيع الدار، قمت وبيع من باب الوكالة، بعته من باب الوكالة، فهذه وكالة فضولية. هل يتصور الفضولية في الوكالة أو لا يتصور؟ هذا لعله سيأتي في طيات البحث، وإذا ما أتى نحن نشير إليه. يقول ففضولي يتوقف بيعه وشراؤه على إجازة المالك ولا يبطل من رأس. هاي بناء شيء، وهناك ربنا يقول بأنه يبطل من رأس. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. في المسألة الآتية يتعرض المانثين إلى ضابط متعلق الوكالة. في أي شيء تصح الوكالة؟ هل تصح الوكالة في كل شيء أو أن الوكالة إنما تختص ببعض الأمور دون بعض؟ فما هو الضابط في تحديد متعلق الوكالة؟ واضح؟ فهل أستطيع أن أوكلك في أن تحلف عني؟ هل أستطيع أن أوكلك في أن تلاعن عني؟ هل أستطيع أن أوكلك في أن تطلق عني؟ وهكذا. ما هي الأمور التي يصح فيها عقد الوكالة؟ هذه الضابطة، ضابطة كبروية واضحة، لأنه المصادق مشكلة. الضابطة الكلية نقول كل شيء الشارع لم يشترط فيه المباشرة فيصح التوكيل فيه. كل شيء الشارع لم يشترط فيه المباشرة فيصح فيه التوكيل، وكل شيء لم يشترط فيه الشارع المباشرة فيستطيع الشخص أن يؤدي بنفسه أو بغيره بأن يكون سببا في الإيجاد ولا يشترط مباشرته للفعل، فماذا؟ فهذه يصح فيها التوكيل. واضح؟ نعم. يقع عندنا بعض الأمور واضحة أنه يشترط فيها المباشرة، كالصلاة الواجبة، كالصوم الواجب، بعد واضح، ما توكل شخص بأن يصلي عنك ويصوم عنك صوم واجب، هذا واضح. وعندنا بعض الأمور واضحة من خلال الأدلة أنه لا يشترط فيها المباشرة، كالعقود والإيقاعات أغلبها. لكن عندنا بعض الموارد فيها خفاء وفيها إيش إشكال، كاللعان، هل يشترط المباشرة في اللعان؟ كالحلف، كالناذر، قد يقال أن هذه الأمور غير واضحة. فهنا نسأل، لو شككنا في أن هذا الشيء هل يشترط فيه المباشرة فلا يصح فيه التوكيل، أو لا يشترط فيه المباشرة فلا يصح فيه التوكيل، فما هو مقتضى القاعدة في حالة الشك؟ واضح. هنا يوجد عندنا مسلكان في تحديد مقتضى القاعدة عند الشك، يأتيان إن شاء الله غدا وراجعوا. ما هو مقتضى القاعدة عند الشك؟ لو شككنا أن هذا الشيء هل يصح، هل يجب فيه المباشرة فلا يصح التوكيل، أو لا، أو أنه يجوز أو أنه لا يشترط فيه المباشرة فيصح فيه التوكيل، ما هو مقتضى القاعدة في ذلك؟ هناك مسلكان، راجعوا المطلب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لاحظوا كلام صاحب العرواء، صاحب العرواء ذكر هذا المطلب، قلت لكم في العرواء راجعوا المطلب هناك.